أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وهذه أول رسالة في البرنامج. الرسالة وصلت من الأخ أحمد محمد حسين من العراق، محافظة التأميم الحويجة، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كافة العاملين في إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة وفي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إني أكتب إليكم هذه الرسالة التي تحمل أسئلتي ونرجو الإجابة عليها، وفقكم الله ورعاكم. السؤال الأول: إني عسكري في الجيش العراقي، وإني أقرأ القرآن عدة مرات وأنا لابس حذائي، فهل يجوز لي قراءة القرآن وأنا لابس الحذاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا حرج في أن تقرأ القرآن وأنت لابس نعليك أو خفيك، لا حرج في ذلك. فالمؤمن له أن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ولابسا خفيه أو نعليه وحافيا، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. لقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان الذي يذكر الله على كل أحيان. فقولها رضي الله عنها: كان الذي يذكر الله على كل أحيان، يدل على أنه لا فرق بين كونه حافيا أو منتعلا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا يستثنى من ذلك إلا حال الجنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. وأما غير ذلك فله أن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومحتفيا ومنتعلا والحمد لله.
السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد محمد حسين من العراق، يقول فيه: هل يجوز للرجال زيارة القبور أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
زيارة القبور سنة مؤكدة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية أخرى كان يقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله مستقبلين منا ومستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فالسنة للرجال يزور القبور لأنها تذكر الآخرة وتذكر الموت وتعين على الاستعداد للآخرة، ويستحب له يقول ما علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، فيقول الزائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم، وما أشبه من الدعاء الطيب. أما النساء فلا، النساء لا يزورن القبور، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فالنساء لا يزورن القبور، وأما الرجال فيدفع لهم زيارة القبور، ولكن لا يقول هدوء، لا يقول كلاما سيئا، فلا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا طلبه المدد كما يفعل بعض الجهال، هذا منكر وشرك. فلا يجوز للمسلم ولا لغيره أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم، لأن الميت قد ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما كونه يسأل المدد أو العون أو الغوث سواء كان نبيا أو وليا أو غيرهما فلا يجوز ذلك، بل هذا يخص بالله وحده هو الذي يدعى ويسأل. وهكذا يجوز مع المخلوق الحي الحاضر، لا بأس، تقول يا أخي الحاضر أعطني كذا، ساعدني بكذا، أقرضني، ساعدني على بناء بيتي، على إصلاح سيارتي، لا بأس. أما الميت فلا يسأل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل بالله. والله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا. واما ما يفعله بعض الجحال عند بعض القبور يقول يا سيدي فلان المدد المدد او اغثني او استمريني، هذا كله منكر وكله من الشرك الاكبر كما بين ذلك اهل العلم والله المستعان. والمقصود من هذا انه يزور القبور ويدعو لهم بالمغفره، يدعو لهم بالمغفره والرحمه، ولا يزيد على ذلك في طلبهم شيئا من عندهم، يقول استعوني او استمريني او المدد المدد او ما اشبه ذلك. ولا يجوز ان يتخذ القبور محلا للصلاه عندها او الطواف بها او الدعاء عندها، لا، انما يزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما زارهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليهم ويدعو لهم بالمغفره والرحمه، ويحصل في هذا ذكر الموت وذكر الاخره. هكذا ثبت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، والله ولي التوفيق. اما تخصيص زياره القبور بعد صلاه العيد كانه يزور الاحياء والاموات، ما اعرف هذا اصلا، ولم اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم كانوا يخرجون الى البقيع بعد صلاه العيد. والخير في اتباع السلف الصالح، الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان يتخذ يعني زياره القبور بعد صلاه العيد طريقه متبعه، الذي ارى ترك ذلك. اما اذا كان الافرغ له يعني كنت فارغ ذات الوقت وزارهم لا لقصد ان هذا سنه وان هذا وقت مناسب، هذا لا باس به. يحضرهم صباحا او مساء او في الليل او بعد صلاه الفجر، كل هذا لا باس به. لان كونه يخصص بعد صلاه العيد ويرى ان هذا قربه او سنه خاصه، هذا لا نعلم له اصلا. اما اذا جاء وزارهم غير قصد، مره يوم العيد او صلاه العيد او في اخر نهار العيد وزار القبور لا لقصد ان هذا سنه او ان هذا الوقت مناسب، فلا حرج في هذا.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ سعد موسى السويرت الصلاحي، ويسكن الحجرة بلاد زهران. الأخ سعد يقول في رسالته ويبدأها بسم الله الرحمن الرحيم: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرفع لسماحتكم هذه الأسئلة أرجو من الله ثم منكم الإفادة عنها عن طريق برنامج نور على الدرب، وأرجو إفادتي بالصحيح. السؤال الأول في رسالة الأخ سعد يقول فيه: أنا موظف بأحد قطاعات الدولة وأحصل على عطلة الأسبوع في بعض الأحيان، وأسافر إلى المنطقة التي يسكن بها أهلي والتي تبعد عن مقر عملي بحوالي 400 كيلومتر، فهل يجوز في خلال هذه العطلة الجمع والقصر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما أنني شاهدت كثيرا من الناس يقتدون بهذا العمل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يسرع لك في الطريق من محل عملك إلى منطقة أهلك، يسرع لك أن تجمع بين الصلاتين وأن تصلي ركعتين، لا بأس بها، خصوص القصر يسن لك أن تقصر في حال الطريق، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا هذا مشروع. اما الجمع فلك ان تجمع من السائره في الطريق غير نازل، فالافضل لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاذا سافرت من محلك قبل زوال الشمس شرع لك ان تصلي الظهر مع العصر جمع تاخير، وهكذا اذا سافرت من محلك قبل غروب الشمس شرع لك ان تصلي المغرب مع العشاء جمع تاخير. اما ان سافرت بعد الزوال او بعد الغروب فانك تجمع جمع تقديم، العصر مع الظهر جمع تقديم، وليس مع المغرب جمع تقديم اذا خرجت البلد بعدما ترتحل وتفارق عادوا البلد. اما في منطقه اهلك اذا وصلت الى منطقه اهلك فهذا محل نظر، ان كانت منطقه اهلك هي محل سكنك وهي وطنك، لو تركت العمل رجعت اليه وتعتبر وطنك فلا تقصر فيه، اذا جئت اهلك تصلي اربعا ولا تجمع. اما اذا كان محل اهلك ليس وطنا لك وانما وطنك الذي عزمت على الاستقرار فيه والاقامه فيه هو محل العمل، فلا بس ان تقصر في محل اهلك وفي منطقه اهلك اذا كانت الاقامه اربعه ايام فاقل. اما اذا عزمت على ان تقيم عند اهلك اكثر من اربعه ايام فانك تصلي اربعا ولا تجمع، هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم، والله ولي التوفيق.
السؤال الثاني في رساله الاخ سعد يقول فيه: يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي وهي لا تلبسه إلا في أوقات العيد والمناسبات، علما أنه يمضي بعض الأحيان إلى 8 أشهر أو سنة كاملة لا تلبسه، فهل يجوز عليه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة 140 مثقال، 140 مثقالا، وجزاره بالدرهم السعودي 56 ريال سعودي من الفضة وما يعادلها. فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل 100 ريالا ونصف. هذا هو الصحيح من أقوى أهل العلم. في خلاف أهل العلم في الحلية للنساء تزكى أما تزكى، لكن الصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم.
السؤال الثالث في رسالة الأخ سعد موسى السويرك الصلاحي من الحجرة في بلاد زهران، يقول فيه: سبق وأن أخذت مبلغا من المال من أحد زملائي في العمل عن طريق السلف، وصدر قرار بنقلي إلى المنطقة الشرقية ولم أقابل هذا الشخص لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لذا أرجو الإفادة عن هذا المبلغ، ماذا أفعل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك أن تسأل عن صاحبك، أنا خبرتي بالعارفة، تسأل عن العارفين به بمكاتبة، بالهاتف، بكل وسيلة، ثم وجدته أرسلت حقه إليه، وإن كان قد بات تعطيه ورثته، تسأل عن ورثته تعطيهم الحق. فأما إذا عجزت ولم تعرف حاله ولا ورثته فإنهم صدقوا به بالنية، صدقوا به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبك، والله جل وعلا يثيبه على هذا وينفعه بذلك، وانت تبرأ بعد العجز وبعد الحرص على معرفه محله او ورثه ان كان قد مات. اذا عجزت عن هذا كله فانك تصدق بهذا المال بالنيه على اخيك الذي مات، صدق به ان والله يأجره ويبرئ ذمتك.
احسن الله اليكم. السؤال الرابع في رساله الاخ سعد يقول فيه: اذا مات احد اصدقائي هل يجوز لي ان اقوم عنه بزياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة؟ وهل يجوز أن أقوم عنه بالعمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، لا حرج عليك أن تحج عن أخيك محبك لله أو أبيك أو أمك أو نحو ذلك من الأموات، لا حرج عليك أن تحج عنه أو تعتمد، هذا كله مشروع ولك في هذا أجر وللميت أجر. أما النيابة أما الزيارة عن المسجد فلا يعلم له أصلا الزيارة، ومتنوب عن هذا من الأعمال البدنية التي لم يرد فيها من يدرى الشرعية النيابة، وهكذا الصلاة لا تصلي عنه ولا تنفر عنه المسجد النووي، بل هذا شيء يختص بالإنسان ولا ينوب فيه عن غيره. لكن تزور نفسك، تزور المسجد تصلي فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، تزور البقية تسلم عليهم، تزور الشهداء تسلم عليهم، تزور مسجد قباء وتصلي فيه، هذا كله طيب لنفسك. أما أن تنوب عن غيره في هذه الزيارة هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وزيارة القبور سنة، فإذا زرت المسجد زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وسلمت عليه وعلى صاحبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، ويسع لك أيضا أن تزور البقيع، سلم على أهل البقيع من الصحابة وما فيه من غيرهم، ويستحب لك أن تزور أيضا قبور الشهداء سلموا عليه وسلم عليهم، ويستحب لك أن تزور مسجد قباء صلي فيه ركعتين أو أكثر، كل هذا مشروع، لكن لا تنوب بهذا غيره بل تفعله عن نفسك، هذا هو المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس في رسالة الأخ سعد موسى السويرك الصلاحي يقول فيه: ما هو الحكم في من حلق لحيته؟ وهل هناك دليل قرآني على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
حلق اللحية أو قصها كله محرم ممنوع، لا يجب للمسلم أن يقص لحيته ولا أن يحلقها، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالق المشركين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: جز الشوارب وارخ اللحى، وارخ اللحى خالق المجوس، وفي الارض ووفر اللحى، رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على وجوب اعفاء اللحيه وتكريمها وتوفيرها وارخائها. وفي نص القران الكريم يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ويقول سبحانه في الايه الكريمه الاخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو نصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد عظيم لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الأمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره وترك نهيه، هذا هو الواجب على جميع الأمة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان أن يوفروا اللحية وأن يكرموها ويرقوها وأن يحذروا حلقها وقصها، وأن لا يتأثر بمن فعل ذلك من الناس اليوم، فقد كثر من فعل ذلك اليوم. فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بمن فعل ذلك، ولكن يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه عليه الصلاة والسلام ويعفي لحيته ويكرمها طاعة لله واتباعا لشريعته، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس سماحة الشيخ من الأخ سعد موسى سويرق الصلاحي من الحجرة بلاد زهران، يقول فيه إذا أقيمت الصلاة ولم أقرأ مع المصلين سورة الفاتحة ولكن أدركت الركوع، وسمعت من الكثير من الناس أنه إذا لم تقرأ الفاتحة يلزمني أن لا أسلم مع الإمام ويلزمني إكمال الركعة التي لم أدرك فيها قراءة الفاتحة مع الإمام والمصلين، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الصواب في هذه المسألة أن المسلم إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع معه وتجزئه الركعة ولا يلزمه قضاؤها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم كلهم يرون أن الركعة مجزئة وأن صلاته صحيحة كاملة وليس عليه قضاء الركعة. والحجة في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابي بكر عن ابي بكر الثقفي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سال عن ذلك فاخبر ابو بكر انه من فاعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يامره بقضاء الركعه ولكنها ان يعود عن الركوع دون الصف، وامره ان يصبر حتى يصل الصف ثم يقع في الصف. فهذا هو الواجب ان المؤمن لا يعجل، فإذا جاء وإمام راكع لا يعجل حتى يصل الصف ثم يركع مع الناس وتجزئه الركعة، ويكون معذورا في عدم قراءة الفاتحة لأنه ما أدرك القيام. ومعلوم أن قراءة الفاتحة أمر مطلوب من المأموم وغيره بل فرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن هذا الذي أدرك الركوع معذور لأنه فاته القيام فصار معذورا، هذا هو الصواب. وهكذا لو نسي القراءة مع الإمام، نسي قراءة المأموم أو جهل حكمها يحسب أنها لا تلزمه، فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولا يلزمه قضاء شيء. أما من علم حكم الله فإنه يقرأ ذاتها ما دام أدرك القيام يقرأها مع الإمام في سكوت الإمام، فإذا يسكت الإمام قرأها سرا بنفسه ثم أرصد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا ذات هذا الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا عموم مستثنى منه من أدرك الركوع لحديث أبي بكر. والقاعدة الشرعية أن العام يخصص بالخاص، السنة العامة تخص بالسنة الخاصة، وهكذا الآيات القرآنية العامة تخص بالآيات المخصصة وتخص بالسنة أيضا. حديث أبي بكر يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبهذا يتضح للسائل أن الركعة مجزئة وأنه ليس عليه القضاء، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه قضاء الركعة، ولكن يقول المرجوح لما عرفت من الأدلة، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها مرسلها ويبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله حاء سين عين من تونس. يقول في سؤاله يوجد عندنا في تونس الفساد بأنواعه وأشكاله، وأنا كشاب مسلم أقرأ في المعهد وأركب الحافلة والسيارة وأدخل السوق، ففي المعهد مثلا مهما أغض بصري لابد أن أرى عورات الطالبات، وذلك لأنهن لا يرتدين الزي الإسلامي، وربما أتكلم أنا وطالبة، وذلك لأن هذه الحالة في مجتمعنا التونسي عادية. وفي الركوب في الحافلة أو السيارة في أكثر الأيام يحدث زحام شديد فيلتصق جسد الأنثى بجسد الذكر، وأنا يحدث لي ذلك دائما. وفي بعض الأحيان يلتصق بي شارب خمر فأشم منه رائحة الخمر، وفي السوق أرى وأسمع كل ما أكره. هذه الحالة التي أعيشها وأنا كمسلم ملتزم بديني، وأعرف أن هذه الحالة مخالفة لديني، وعرضت عليكم حالتي، فبماذا تفيدوني وتساعدوني يرحمكم الله؟
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق وصلاح الحال، ونسأله أن يوفق الحكومة التونسية والعلماء والمسؤولين فيها لما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح أحوال الشعب التونسي وأحوال المسؤولين، ويوفقهم لما يرضيه، وأن يعين المسؤولين جميعا على أداء حق الله والقيام بأمره سبحانه وتعالى. أما أنت أيها السائل فالواجب عليك غض البصر، والأمر بالمعروف والنهي عنه حسب طاقتك، فغض بصرك عن النساء في المعهد وغيره، وإذا كانت الدراسة مختلطة في المعهد فاترك هذه الدراسة وانتقل إلى دراسة غير مختلطة في تونس أو غيرها، لأن الاختلاط بين البنين والبنات فيه خطر عظيم ويخشى منه عاقبة وخيمة. فينبغي لك يا أخي أن تحرص على تكون دراستك في محل غير مختلط، وإذا بليت بهذه الدراسة فعليك بغض البصر والحذر، والواجب عليك فيما أرى أن تلتمس دراسة غير مختلطة حتى تسلم من مغبة هذا الاختلاط. وهكذا في السيارة وفي القطار وفي أي حافلة عليك أن تجتهد في غض البصر. والنصيحة لإخوانك المسلمين، فإذا رأيت المرأة التي قد تكشفت وتمردت تنصحها لله وتقول يا أمة الله هذا لا يجوز، اتق الله، راقب الله، تستري، البسي كذا وفعلي كذا، وإذا رأيت من يشرب الخمر أو رأيت من رائحة الخمر تنصحه لله وتخبره أن الخمر محرمة وأنها لا تجوز وأن الواجب على المسلم طاعة الله ورسوله، وتبين معواقبها السيئة وما فيها من الشر العظيم، وهكذا التدخين تبين أنه منكر وأنه يضر ضررا عظيما. فالمؤمن هكذا ينصح، يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه صفة المؤمنين والمؤمنات. فعليك أنت يا أخي وعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التناصح في الحافلة، في القطار، في السيارة، في كل مكان، مدرسة، في المعهد، في كل مكان، التناصح واجب بين المسلمين، وبهذا يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا قوله جل وعلا وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فعليك يا أخي وعلى جميع إخوانك المسلمين التناصح فيما بينكم في تونس وغيرها، وعليكم جميعا التآمر المعروف والتناهي المنكر بالحكمة بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن حسب الطاقة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع أحمد محمد حسين، العراق، محافظة التاميم. المستمع سعد موسى السويرق الصلاحي، يسكن الحجرة، بلاد زهران. وأخيرا رسالة الأخ المستمع حاء سين عين من تونس. أيها الإخوة في الله، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.